صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى النقطة الثانية، تلخيص ما طرحه المصنف فيما تقدم، فيقول بأنه ملخص ما ذكرناه يمكن أن نطرحه في التالي: أنه توجد لدينا حالتان، الحالة الأولى أن لا يعد ذكر الغير عيبا ونقصا في حقه، كما لو نفيت مثلا عن طالب المقدمات أنه مجتهد وقلت هذا ليس مجتهدا، فهذا لا يعد عيبا في حقه ولا نقصا فيه ولو كان يظن أنه مجتهد، لكن بنظر العرف لا يعتبر في حقه عيبا ونقصا ما دام أنه طالب مقدماته ولو كان هو يظن أنه بلغ الاجتهاد. فهذه هي الحالة الأولى، فهنا في الحالة الأولى لا يكون ذكر الغير بما لا يعد نقصا في حقه من الغيبة، لأن قلنا فيما سبق أول أمر ذكرناه أن الغيبة يشترط فيها أن تكون في مقام الانتقاص للغير، وإذا ذكرت شيئا في الآخر لا يعد بنظر العرف في مقام الانتقاص، فلا تكون بالتالي غيبة. واضح؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وهي أن يكون ذكر الغير بشيء يعد عيبا، يعد عيبا ونقصا، سواء عيبا شرعيا كما لو قلت فلان يشرب الخمر، هذا عيب شرعي ونقص شرعي، أو عيبا عرفيا كما لو قلت فلان كسول أو فلان جبان. وهذه الحالة الثانية لها فرضان، لأن تشقيقات كثيرة المصنف يشقق. الحالة الثانية إذا عد عيبا أو نقصا شرعيا أو عرفيا لها فرضان. الفرض الأول أن يكون هذا العيب والنقص مستورا خفيا، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يكون هذا النقص والعيب ظاهرا جليا واضحا. إذن فعندنا فرضان للعيب، إما مستور إما ظاهر. واضح الكلام؟ هذا كله في الحالة الثانية. الحالة الأولى خلاص انتهينا منها، بعد ما لنا علاقة بها لأنه من الأصل خارج عن بحث الغيبة. الكلام في الحالة الثانية إذا عد الذكر عيبا ونقصا فهنا لها فرضان: الفرض الأول مستور، الفرض الثاني ظاهر. الفرض الأول الآن الفرض الأول له صورتان، والفرض الثاني له صور ثلاث. فالآن نأتي للفرض الأول بصورتين. الصورة الأولى في الفرض الأول أن يكون ذكر العيب والنقص المستور بقصد الانتقاص وبقصد المذمة والاستغفار. هذا الصورة الأولى، بقصد الانتقاص والمذمة والاستغفار. الصورة الثانية أن يكون ذكر العيب المستور ليس بقصد انتقاص ولا بقصد المذمة والاستغفار. هذا إذن الفرض الأول بصورتيه. فما هو الذي يعتبر غيبة من هاتين الصورتين في الفرض الأول؟ يقول المصنف: بالنسبة للصورة الأولى وهي ذكر العيب المستور بقصد الانتقاص، كما لو قلت فلان يشرب الخمر وهو يتستر بشرب الخمر، أو فلان جبان وجبنه ليس ظاهرا مستورا بقصد أن انتقص منه، يقول المصنف: فهذه الصورة هي القدر المتيقن من غيبة جزما قطعا، هذه من الغيبة بلا كلام، حيث إن فيها ماذا؟ عيب مستور الذي نحن قلنا فيما سبق أنه هو المعيار في صدق الغيبة، فالعيب مستور، كما أنه بقصد انتقاص، وقلنا فيما سبق أنه يعتبر في الغيبة قصد الانتقاص من الغير. إذا عيب مستور قصد للانتقاص، فهذا هو القدر المتيقن من موارد الروايات التي قالت: الغيبة أن تكشف ما ستره الله عليه. هذا القدر المتيقن أن تكشف مستورا بقصد الانتقاص. إذن فهذه الصورة داخل ضمن الغيبة بلا كلام وبلا خصام. أما الصورة الثانية وهي ذكر العيب المستور لا بقصد الانتقاص، كما لو قلت فلان يشرب خمر، فلان جبان، لكن ما قصدت أن تنتقص منه، لا، من باب الشيء بالشيء يذكر تسلية، بعض الناس يتسلى ما عنده شيء، لكن مو بقصد الانتقاص. هل تعتبر غيبة أم لا؟ المصنف هنا ما كان إلا بحاجة لأن يتعرض إلى هذا الأمر، لكن قال بعد نوسع البحث، فقال: هو حرام على كل حال، نفس ذكر الغير بعيب فيه ولو لم يكن بقصد الانتقاص هو محرم بلا كلام، لا أقل من باب كشف عورة المؤمن وإذاعة سر المؤمن. ففي البدء قال أنه حرام من باب إذاعة السر وكشف عورة المؤمن، واستدل لذلك بروايات ثلاث. تالي بيجي مصنف، طبعا هو يسلم أنها غيبة، يسلم، لكن يا ليتك يا مولاي يا شيخنا المعظم المفخم قلت في البداية ثبتت أنها من الغيبة، ثم قلت وإلى ما كانت من الغيبة لا أقل أنها حرام بالباب كشف عورة وإذاعة السر. المصنف على كل حال هو شأنه، لا هو حر، هو حر يطرح ما يريد، ونحن نتعبد بكلامه. على كل حال فهو في البدء قال بأن هذه الصورة هي حرام، لا أقل من باب إذاعة السر وكشف عورة المؤمن. قال هي حرام، إذن فرقنا أنها حرام. واستدل لحرمتها بروايات ثلاث دلت على حرمة كشف عورة المؤمن وإذاعة السر. الرواية الأولى تقدمت وهي الرواية رقم 6 من الروايات السابقة عن النبي صلى الله عليه وآله: من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته كانت أول خطوة خطاها ووضعها في جهنم. أول خطوة خطاها وضعها في جهنم، حيث دلت الرواية على حرمة كشف عورة المؤمن بقرينة أن كشف العورة ماذا؟ موجب لدخول النار، وهو أول خطوة من النار، فتدل بالمطابقة على أن كشف العورة من موجبات دخول النار، وبالالتزام على حرمة كشف العورة. هذا أولا. ثانيا، الرواية مطلقة ما فصلت بين القاصد وعدم القاصد، يعني كشف العورة على كل حال موجب لدخول النار وأول خطوة للنار، قصد كاشف العورة الانتقاص أو لم يقصد الانتقاص. إذن فهو بالتالي كاشف لعورة أخيه المؤمن في جهنم. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية صحيحة عبد الله بن سنان التي رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم. قلت: تعني سفلتي؟ سبحان الله، سبحان الله، ما أفهم. يعني الآن عبد الله بن سنان يسأل الإمام، يقول: عورة المؤمن على المؤمن حرام. هو السائل ثم يقول: تعني سفلتي؟ الإمام يقول: لا، نعم. ثم يقول: تعني سفلتي؟ أتحدد سؤالك على كل حال من الأصلي، أو لعله سمع مثلا فجاي يسأل عما سمع. عورة المؤمن على المؤمن حرام. قلت: تعني سفلتيه؟ قال: ليس حيث تذهب، ليس حيث تذهب، إنما هو ما ذهب، إنما هو إذاعة سره، إنما هو إذاعة سره. حيث دلت الرواية على أن إذاعة السر حرام، عورة المؤمن على المؤمن حرام. ما المقصود بعورة المؤمن على المؤمن حرام؟ يعني إذاعة السر حرام. إذن إذاعة السر أمر محرم، هذا أولا. ثانيا، مقتضى الإطلاق في الرواية حيث لم تفصل بين وجود قصد للإذاعة وعدم وجود قصد، إذن فإذاعة السر على المؤمن محرمة على كل حال. هذا الرواية الثانية. الرواية الثالثة ما رواه الصدوق عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن فضيل. طبعا السند فيه إشكال من ناحية سهل بن زياد، من ناحية يحيى بن المبارك، محمد بن فضيل طبعا مختلف فيه، المفيد وثقة الرسالة العددية، وعلى كل حال فيه خلاف مشترك، لكن ينصرف إلى محمد بن فضيل الأزدي. نعم. على كل حال، عن أبي الحسن عليه السلام: ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروته فتكون من الذين قال الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. حيث دلت الرواية على أن إذاعة السر من الأمور المحرمة كما هو مقتضى صيغة النهي مع عدم القرين على الكراهة، ولا تبيع أن عليه شيئا تشينه به، يعني لا تبيع على المؤمن شيء، إذن تحرم إذاعة السر على المؤمن. هذا أول. ثانيا، مقتضى الإطلاق في الرواية ولا تبيعن عليه، يعني حرام إذاعة السر مطلقا مع قصد الانتقاص أو بدون قصد الانتقاص، هذا ثانيا. ثالثا، هنا في شيء ثالث غير الروايتين السابقتين، إن قال بأنه لا بد وأن نقيد الإطلاق في قوله ولا تبيعن بالقصد، فنقول ولا تبيعن شيئا بقصد الانتقاص، والسر في هذا التقييد هو الاستشهاد بالآية من قبل الإمام عليه السلام حيث جعل إذاعة السر من ماذا؟ من حب إشاعة الفحشاء في الذين آمنوا. ومن الواضح عرفا بأنه مجرد إذاعة السر ليست من حب إشاعة الفحشاء، مجرد أن الإنسان يأتي ويكشف عورة أخيه، يعني معناه أنه حب إشاعة الفحشاء في الذين آمن؟ لا. فبما أنه اعتبر الإمام عليه السلام إذاعة السر من حب إشاعة الفحشاء، إذن فنقيد الإطلاق في لا تذيعن، يعني لا تذيعنه إذا كان بقصد انتقاص، يعني المحرم من الإذاعة ما كان بقصد الانتقاص، لأنه هو الذي فيه حب لإشاعة فاحشة في الذين آمنوا، وأما مجرد إذاعة السر من دون قصد فليس من حب إشاعة الفاحشة كما هو واضح بأدنى تأمل وتبصر. قل أولا، ثاني، أولا إن الظاهر من الرواية ومن استشهاد الإمام بالآية أنه مجرد إذاعة السر كافية في صدق عنوان الإشاعة، بعد الإمام طبق، فما شأننا والعور؟ الإمام عليه السلام شارع، والشارع له أن يطبق كيف أراد وكيف شاء، فالإمام عليه السلام هو قال مجرد إذاعة السر فعلها هذا الفعل هو مصداق لحب إشاعة الفاحشة، قصد المذيع الانتقاص أو لم يقصد ذلك. بعد مقتضى استشهاد الإمام بالآية أن نفس إذاعة السر يعتبر من حب إشاعة الفاحشة بقصد للانتقاص أو من دون قصد لذلك، هذا أولا. ثانيا، لو قلنا باعتبار القاصد فالمفروض هو أن ينبه الإمام لذلك فيقول بأنه إذاعة السر إن كان بقصدي الانتقاص فهي داخلة ضمن حب إشاعة الفاحشة، هكذا المفروض أن ينبه الإمام عليه السلام، فهذا التنبيه حسن وفي محله أن يشير إلى أن السبب وهو إذاعة السر موجب لصدق مسبب وهو حب إشاعة فاحشة في الذين آمنوا، لكنه لم ينبه لذلك. على كل حال وفي التطبيق سنشير إلى أمر آخر إضافي. والنتيجة التي خرجنا بها هي ماذا؟ لا يتبعثر المطلب عليك. نحن في بحث الغيبة، نحن في بحث الغيبة. نعم لا تنسى. فبناء على ما ذكرناه تكون الصورة الثانية من ما بعد من المحرمات من باب ماذا؟ إذاعة السر. إذن من باب إذاعة السر هي حرام. لكن الكلام هل هي من الغيبة مجرد ذكر الغير بعيب مستور يعتبر من الغيبة أو لا يعتبر من الغيبة؟ يقول المصنف الحمد لله شكرا لله أنها تعد من الغيبة، وأنا جازم بذلك. الآن جازم، الآن جزل ولا تردد لدي. ما دليلك؟ يقول ممكن أن أذكر لك دليلين. الدليل الأول ما ورد ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، هاتان النبويتان السابقتان اللتان أشرنا إليهما. فبمقتضى أن الغيبة ذكر الغير في غيبته بما يكره أنه ماذا؟ قلنا فسرنا الكراهة بماذا؟ كراهة الوصف. فسرناها بكراهة الوصف لا كراهة القول. فبما أن المقصود من الكراهة كراهة الوصف، قلنا كراهة الوصف يعني إظهاره، إظهار المستور، إظهار العيب المستور. وبما أن الكراهة يعني كراهة إظهار العيب المستور، الرواية مطلقة، يعني ذكرك العيب المستور من الغيبة مطلقة. قصدت الانتقاص أو لم تقصد؟ واضح. إذن ينبغي أن تقال أو تقول أولا المقصود في بيان الرواية وتقريب الدلالة، أولا المقصود من الكراهة الكراهة كراهة الوصف لا القول. ثانيا بما أن المقصود كراهة الوصف، قلنا يعني كراهة إظهار الوصف وليس كراهة الوجود. هذا ثانيا. ثالثا مقتضى الإطلاق في الرواية كراهة إظهار العيب المستور مطلقا بقصد الانتقاص أو بعدم قصد الانتقاص. فالنتيجة أن هاتين النبويتين دالتان على حرمة، على أن هذه من الغيبة، ذكر الغير بعيب مستور بقصد الانتقاص وبدون القصد يعد من الغيبة فهو حرام. واضح الكلام. الدليل الثاني الذي أشار له المصنف هو الروايات المستفيضة التي نقلنا لك منها أربعا، وهي عبد الله بن سنان، داود بن سرحان، يحيى الأزرق، عبد الرحمن بن سيابة التي أشرنا لها في الدرس السابق، حيث دلت هذه الروايات على أن الغيبة ذكر العيب المستور. قالت، لاحظ الرواية، الغيبة أن تقول في أخيك ما فيه مما قد ستره الله عليه. إذن مقتضى هذه الروايات التي قالت الغيبة ذكر العيب المستور، بمعنى أن ذكر العيب الظاهر ليس من الغيبة، أنه لا فرق. كان العيب كان ذكر العيب المستور بقصد الانتقاص أو من دون قصد الانتقاص يعد من الغيبة، إذن لا مدخلية للقصد، كما هو مقتضى تفصيل الإمام عليه السلام بين ذكر الظاهر العيب الظاهر والعيب المستور في هذه الروايات. معنى ذلك ان المعيار على الظهور والخفاء، ان كان خفاء غيبة، ان كان ظهور ليس غيبة، والا لو كان هناك مدخلية للقصد لنبه عليه الامام عليه السلام ولم ينبه لذلك. نعم، فبناء على ذلك لا مدخلية للقصد في صدق الغيبة. جيد، إن قلت لا تتعب، ممنوع التعب. إن قلت بأن مقتضى هذا الإطلاق أن نقول بجواز ذكر العيب الظاهر مع القصد وبدون القصد، لأن الرواية قالت إذا ذكرت العيب المستور هذا غيبة فيكون حراما، إذا ذكرت العيب الظاهر ليس غيبة يعني ليس حراما، ولم تفصل بين القصد وعدم القصد، فذكر العيب الظاهر ليس ليس غيبة فقط، ليس حراما، لأنه ماذا بمقتضى ما قلتموه أن الإمام لم يفصل بين القصد وعدمه، هو لازم كلامكم أن من ذكر عيبا ظاهرا ولو مع القصد لا يكون ذلك أمرا حراما، هذا لازم كلام. إن قلت هكذا قلت كلا، أقصى ما في الرواية أنها مطلقة صح، ولا مانع أن يأتيها مقيد، فهي بمقتضى إطلاقها تنفي حرمة ذكر العيب الظاهر مطلقا ولو بقصد للانتقاص تنفي صح، لكن ما في مانع أن يأتي مقيد ويقيد فيقول لا ذكر العيب الظاهر إذا كان بقصد يكون حراما صح، لكن يتكلم عن الغيبة
ممكن
مقام الغار جميع المحرمات، هذا المصنف هكذا أدخلنا في ذلك، ولا رواية هي فعلا ما لها علاقة بكذا الحرام والحكم، إنما في مقام تحديد الموضوع للحرمة موضوع الغيبة، إنما الرواية ناظرة لموضوع الحرمة، لكن قال المصنف قد يشكل علينا بأنه إذا قلتم موضوع الغيبة هو العيب المستور ظاهرا او غير ظاهر معناه انه هذا ما يحرم، لان الامام فقط مو بس يبين الموضوع انما ايضا للحكم، وهذا ما يفهمه العرف، اذا بين الموضوع انطبق عليه الحكم، فمعنى ذلك ان ذكر الظاهر ليس حراما بقصد الانتقاص او بغير قصد الانتقاص من باب الغيبة من اي باب اخر هكذا، فبناء على ذلك نقول لا، لكن هناك مقيد. جيد جدا،
مقيد العيب الظاهر يعني
أخرجه من ماذا؟
أخرجه من جسم الجواز، من هذا الإطلاق،
من إطلاق الجواز. وأما هو خارج عن الغيبة من الأصل،
بعناوين أخرى تقرر.
نعم، بعناوين أخرى، بأدلة أخرى مقيدة. جيد جدا. إذا هذا هو إن قلت واضح. طبعا المصنف أشار في الطائي إلى كلام الشهيد الثاني الذي تقدم كذا، يعني أمر جانبي عرضي في أثناء التطبيق حتى لا نستهلك الوقت عليه. إذا الآن اتضح لك ماذا؟ أنه في الفرض الأول صورتان، ذكر العيب المستور له صورتان، الصورة الأولى بقصد الانتقاص، وقلنا بأنه هو القدر المتيقن من الغيبة وحرام بها كلامه، الصورة الثانية ذكر العيب المستور لا بقصد انتقاص، والمصنف قال أنه حرام جزمان من باب الكشف للعورة، ثم قال لا بل حتى نأتي لبحثنا، لماذا نفرض نأتي لبحثنا الغيبة وهي حرام من باب الغيبة، إما من باب النبويين ذكرك أخاك في غيبته بما يكره أو من باب الروايات المستفيضة أن الغيبة ذكر العيب المستور وهي مطلقة مستور بقصد الانتقاص أو من دون الانتقاص. جزاك الله خيرا. الآن ننتقل إلى الفرض الثاني. في الحالة الثانية جيد جدا الحمد لله. الفرض الثاني هو ذكر العيب الظاهر كما لو كان زيد من الناس يشرب الخمر متجاهر لا يهتم ولا يبالي يترك الصلاة جهارا ما يبالي أو كان جبان بشكل واضح علنيا ويصر جبان جبان على كل حال فهل هنا ذكره بالعيب الظاهر من الغيبة أم لا؟ يقول المصنف توجد صور ثلاث في هذا الفرض الثاني توجد صور ثلاث. الصورة الأولى أن لا يقصد الذاكر يعني هذا المتكلم لا يقصد الذم والانتقاص لم يقصد الذم ولا يقصد الانتقاص وأيضا ذكر هذا الشخص بهذا الوصف لا يشعر لدى العرف بالانتقاص إذن لم يقصد هو الانتقاص ولا يعد ذلك بنظر العرف من الانتقاص في حقه فهنا يقول المصنف من الواضح جدا جدا أنه ليس من الغيبة جزما قطعا هذا ليس من الغيبة الصورة الأولى إذن ليست من الغيبة لعدم وجود الكراهة حيث قلنا أن الغيبة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره وهو لا يكره لعدم وجود قصد أساسا وعدم عد ذلك عرفا من النقص فإذا هو لا يوجد كراهة على كل حال فإذا قلنا بالتعريف الأول ذكرك أخاك في غيبته بما يكره فهو ليس مما يكره ذلك إيه نعم لأنه لم يقصد هذا الانتقاص
والعرف لا يراه
هنا نجي كراهة مقصودنا الكراهة في القول أو الكراهة في الواقع إذا قلنا الكراهة في الواقع بعد هي خاصة بالعيوب المستور إذا قلنا الكراهة بالقول فهنا الكراهة بالقول متى قلنا ذا كراهة القول متى إما بقصد الانتقاص أو أن يعد ذلك بنظر العرف انتقاصا وهو لم يقصد المتكلم الانتقاص ولم يعد ذلك بنظر العرف من الانتقاص إذن فليس هذا من الغيبة هذا بناء على أن موضوع الغيبة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره بناء على تلك الأدلة وأما بناء على الأدلة الأخرى التي قالت أن الغيبة ذكر الغير بعيب فمن باب أولى بعد واضح أنه ليس غيبة لأن هذا أمر ظاهر جلي إذن فالصورة الأولى خارجة عن الغيبة بكل المعنيين الشرعيين الذين أشرنا إليهما كما هو واضح عندك لأنه إن قلنا بأن الغيبة ذكرك أخاك في غيبته إن كان المقصود ذكره بالوصف بعد هذا ليس من الغيبة لأن الوصف المستور الكلام وهو هنا ظاهر وإن قلنا بالقول ففسرناها سابقا أنه إما بقصد المتكلم أو بنظر العرف تعد كلاما مكروها وليس وإن قلنا بالمعنى الثاني بعد واضح أنه ليس من الغيبة هذا الصورة الأولى الصورة الثانية الصورة الثانية يا مولاي هي ذكر الغير بعيب ظاهر بقصد الانتقاص كما لو قال مثلا فلان جبان وهو يقصد انتقاصه وتوهينه فهنا المصنف أيضا قال قبل ما نجي لبحث الغيبة خلنا نهيئ أنفسنا هذا حرام من باب آخر وهو من باب إذا المؤمن بعد ما يأتي بحث كشف العورة لأن العورة مكشوفة من الأثر لأنه واضح أنه جبان. بعد ما في كشف عورة وإذاعة السر أمر واضح، فإنما يحرم من باب إيذاء المؤمن كما ورد في الرواية عن الإمام الصادق معتبرة هشام بن سالم يقول الله عز وجل ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن. فهذا إذا حرام من باب حرمة إيذاء المؤمن من ذكره بعيب ظاهر بقصد انتهاك هذا آذاه، فيكون حرام من باب حرمة الإيذاء. هذا دليل على الحرمة الإيذاء. دليل ثاني أشار له المصنف هو ما دل على حرمة التنابز بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. دلت الآية على حرمة التنابز والتراشق بالألقاب، كل يعير الآخر. وهذا الذي يذكره المؤمنة بعيب ظاهر بقصد الانتقاص قد نابزه بالألقاب فارتكب حراما. دليل ثالث أشار له المصنف للحرمة هو ما دل على حرمة تعيير المؤمن من قبيل ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان: من عير مؤمنان على معصية لم يمت حتى يرتكبه. من عير مؤمنا على معصية لم يمت حتى يرتكبه. لكن هذه الرواية تدل بالمدلول المطابق على أن من عير مؤمن ابتلي بما عيره به. من عار استعار، دير بالك يا قاسي. إذا تدل الرواية بالمدلول المطابق على ماذا؟ على أن من عاب استعار، من عير مؤمنا ابتلي بما عابه به. هذا المدلول المطابق. المدلول الالتزامي أن هذه العقوبة كاشفة عن حرمة التعيير، وإلا لو لم يكن ذلك حراما لماذا يعاقبه الله سبحانه وتعالى بهذا العقاب ويتركه ويخذله حتى يقع في هذه المعصية؟ كيف نقرب الدلالة؟ قرب دلالة الآية لا تدل. إذا قولوا لا تدل. على كل حال، إذا المصنف استدل على الحرمة، حرمة ذكر المؤمن بعيب ظاهر بقصد الانتقاص، استدل على الحرمة من باب الإيذاء، من باب التنابز، من باب التعيير. جيد جدا. لكن يقول: هل هي غيبة الآن بعد ما قلنا هي حرام جزمان، هل هي غيبة أو ليست بغيبة؟ يقول المصنف بأنه بناء على المعنى الثاني الشرعي للغيبة لا تكون
لا تكون غيبة
بناء على المعنى الثاني الشرعي، وهو أن الغيبة ذكر الغير بعيب مستورا، فهذا عيب ظاهر وليس مستورا، إذن فليست من الغيبة أبدا وجزما. وهذا هو مختارنا، هذا مختار المصنف بعد، هو مبنى هذا. نعم، الغيبة العيب المستور، هذا مبنى كما سبق أن أشرنا لذلك. فإذا على مختار المصنف ليس غيبة. أما بناء على المعنى الأول وهو الذي تبناه جمع من الأعلام بأن الغيبة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، بناء على أن الغيبة ذكر الغير بما يكرهه، يعني ليس بالواقع لا بالقول، بالقول أما إذا بالوصف رجعنا إلى العيب المستور، بالقول ذكرك أخاك في غيبته بقول يكرهه كما ذكر ذلك من؟ المحقق الكركي، لا تنسى الكركي معك معك، كما ذكر ذلك المحقق الكركي. فبناء على ذلك ماذا تعد من الغيبة ذكر الغير بكلام من يكرهه ولو بكلام ولو بعيب ظاهر لكن مع القاف يعد من الغيبة. وكذلك بناء على
الكراهة بالوصف، يعني
بالكلام. أما إذا كان الكراهة بالوصف بعد قلنا خاص بالعيب المستور، لابد أن نفسر الكراهة بالكلام، كراهة الكلام. أما لو كراهة الوصف بعد هذا على مبنى المصنف أنه عيب المستور، واضح؟ جيد جدا يا مولاي. إذا واضح الآن الصورة الثانية فيها تفصيل بناء على المعنى الثاني الذي اختاره المصنف أو على تفسير الكراهة بالكراهة في الوصف لا تكون من الغيبة. أما بناء على المعنى الأول وتفسير الكراهة بالكراهة في قول تكون من الغيبة، وهذا ما تبناه المحقق الكركي، وأكثر الأعلام هم على ذلك. ترى دير بالك. جيد،
على شنو؟
أنا على هذا، على أنه غيبة ولو كان بالظاهر، لأنهم قالوا كراهة الكلام. اختلاف الأمة أحلى. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة، وأسألك الدعاء، وهي ذكر الغير بعيب ظاهر مشعر بالذنب مع عدم القصد للانتقاص لكنه بنظر العرف يعد عيبا وانتقاصا. إذن هذه الصورة الثالثة، ذكر الغير بعيب ظاهر مشعر بالانتقاص لدى العرف وإن لم يكن لدى المتكلم قصد انتقاص. فهنا يقول المصنف بأنه كما قلنا في الصورة الثانية تماما، حذو النعل بالنعل وحذو القدة بالقدة، يعني حرام من باب التنابل، حرام من باب الإيذاء، حرام من باب التعيير. ثم إذا جينا لبحث الغيبة يوجد قولا، إن فسرنا الغيبة بذكر الغير بعيب مستور فليست بغيبة كما هو مبنى المصنف، أو قلنا بالمعنى الأول وهو ذكرك أخاك يعني بما يكرهه الكراهة في الواقع فأيضا ليست غيبة. وأما على الرأي الثاني وهو ما تبناه الأكثر من الأعلام بأن الغيبة ذكر الغير بما يكرهه والمقصود بالكراهة الكراهة في الكلام، فإذا هذا يعتبر من الغيبة لأن ذكر الغير بعيب ظاهر موجب لنقصه عند العرف هو مما يكرهه ومما يسوه، فتعد بالتالي هذه من الغيبة. جيد جدا. نحن يا عزيزي يا مولاي ما أريد أننا نقول كلمات من هنا وهنا، أنت الآن ماذا خرجت؟ هل استطعت أن تحسم أمرك وتقول أنه ما هي الغيبة؟ حدد، لابد أن تحدد الآن بعد وقت انتهى البحث، اتضح لك حقيقة الغيبة ما هي؟ فإذا اتضحت لك حقيقة الغيبة ما هي الآن أنت تحسم، بعد ما وضحت لك حقيقة الغيبة تقول ما حكم هذه الفروض هذه الصور، انتهى البحث. يحتاج تطبيق. سريع، تطبيق سريع لا مشكلة. يقول والملخص من مجموع ما ورد في المقام أن الشيء المقولة إن لم يكن نقصا، هذا الحال الأولى، إذا لم يكن نقصا فلا يكون ذكر الشخص حينئذ غيبة وإن اعتقد المقول فيه كونه نقصا عليه. نظير ما إذا نفى عنه الاجتهاد وليس ممن يكون ذلك نقصا في حقه لأنه طالب مقدمات. أما لو قال فلان ليس مجتهد وهو 20-30 سنة في البحث الخارج معناه أنه غيبة لأنه يقول بليد 30 سنة ولا بلغ الاجتهاد معناه أنه بليد. ولذلك سيد أخوي قال دير بالك يا مولاي لا إذا كان كذا 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 وإن اعتقد المقول فيه كون نقصا عليه نظير ما إذا نفى عنه الاجتهاد وليس ممن يكون ذلك نقصا في حقه. أما لو كان يكون نقصا في حقه فيعد غيبة إلا أنه معتقد باجتهاد نفسه. نعم قد يحرم هذا من وجه آخر من وجه التعيير من وجه الاستهزاء من أي وجه آخر. هذا الكلام بالنسبة للحالة الأولى إذا لم يعد نقصا. الحالة الثانية أن يكون نقصا وهذه لها فرضان. فرض الأول وإن كان نقصا شرعا أو عرفا هذه الحالة الثانية بحسب حال المختار. الآن الفرض الأول فإن كان مخفيا للسامع يعني عيب مستور بحيث يستنكف عن ظهوره للناس قلنا لها صورتان له صورتان هذا الفرض. الصورة الأولى وأراد القائل تنقيص المغتاب يعني عيب مستور وأراد الانتقاص فهو المتيقن من أفراد الغيبة جزما هذا الغيبة. الصورة الثانية أنه لا يريد الانتقاص وإن لم يرد القائل التنقيص فالظاهر أنه حرام من أي باب. المصنف ذهب إلى ما هو مجزوم مقطوع قال نأتي للسهل أول ثم للصعب لكونه كشفا لعورة المؤمن وقد تقدم الخبر من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته إلى آخرة كان أول خطوة خطاها ووضعها أو وضعها في جهنم. وفي صحيحة بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له عورة المؤمن على المؤمن حرم قال نعم قلت يعني سفلتي قال ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره وهي هذه الرواية مطلقة يعني مع قصد الإذاعة أو بدون قصد تصدق على ذلك يصدق على ذلك أنه غيبة. وفي رواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام ولا تدي أن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروته فتكون من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. الآن إن قلت نقيد الإطلاق في قوله لا تدي أن ب القصد إذا قصد إذا أتى السر هذا هو المحرم. يقول ولا يقيد إطلاق النهي يعني لا تبيع بصورة قصد الشين والهدم من جهة الاستشهاد بآية حب شياع الفاحشة حيث لا يصدق إذا حيث أنه لا يصدق أنه أحب الفاحشة في الذين آمنوا إلا إذا قصد إذا أتى السر وقصد إشاعة الفاحشة به. بل الظاهر إن قلت واحد بل الظاهر أن المراد مجرد فعل يعني مجرد إذاعة السر مجرد فعل ما يوجب شياعها يوجب أن تكون من إشاعة الفاحشة كما هو مقتضى الاستشهاد. ثانيا مع أنه لا فائدة كثيرة في التنبيه على دخول القاصد لإشاعة الفاحشة في عموم الآية إنما الفائدة لو كان الإمام سينبه لو قلنا بمدخلية القاصد المفروض أن الإمام يقول إذا قصدت إذاعة السر وهذا من إشاعة الفاحشة ينبه الإمام لذلك. أما أن الإمام ينبه يقول إذا قصدت إشاعة الفاحشة فهذا من حب إشاعة فاحشة هذا واضح. فالمفروض لو كان القصد له مدخلية لنبه الإمام على أن القصد يعتبر في إذاعة السر حتى يكون ذلك من حب إشاعة الفاحشة لأن الإمام لم ينبه وإنما يحسن التنبيه على أن قاصد السبب يعني قاصد إذاعة السر قاصد للمسبب يعني إشاعة الفاحشة ما أن الإمام يقول من قصد إشاعة الفاحشة تشمله الآية. لو كان الإمام سينبه إلى مدخلية القصد كان ينبغي أن ينبه إلى مدخلية قصد إذاعة السر في الباء بصدق أن ذلك من حب إشاعة الفاحشة، لا أن قصد إشاعة الفاحشة موجب لكون ذلك من حب إشاعة الفاحشة. وكيف كان؟ وكيف كان؟ فلا إشكال من حيث النقل والعقل. ما أشرنا إلى العقل. على كل حال، لأن العقل ممكن كل واحد يدعي دعوة. على كل حال لا بأس. أيضا المصنف يقول قد يستدل على حرمة كشف عورة المؤمن بالعقل، أن العقل يقول أن كشف عورة المؤمن قبيح، وما قبحه العقل قبحه الشارع. على كل حال، وكيف كان فلا إشكال من حيث النقل والعقل في حرمة إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن وسقوط عن أعين الناس في الجملة، وإنما الكلام في أنها غيبة أم لا، هل ذكر الغير بعيب مستور من دون قصد الانتقاص عيب أم لا. يقول مقتضى الأخبار المتقدمة بأسرها ذلك، يعني بما يشمل ماذا؟ ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، حيث إنها مطلقة تشمل القصد وعدم القصد للعيب المستور، خصوصا المستفيضة الأخيرة، أي مستفيضة الأخيرة الروايات الأربع التي قالت بعيب المستور، حيث إنها واردة أساسا في العيب المستور بخصوصه، وهي لم تفصل، بل فصلت بين الظاهر والخفي، فإن التفصيل فيها بين الظاهر والخفي إنما يكون مع عدم قصد القائل المذمة والانتقاص. يعني يريد أن يقول أساساً إذا فصلت بين، لأن الظاهر مع القصد قد يقال أنه واضح أنه أمر حرام، مع أن الرواية بمقتضى إطلاقها ما فصلت، فبناء على ذلك ينبغي أن نقول أن المورد المتيقن منها مع عدم القصد هذه الرواية، خصوصاً هذه لأنها فصلت بين الظاهر والخفي، مع أنه ذكر الغير بالظاهر المفروض أنه محرم. على كل حال، فإن التفصيل فيها بين الظاهر والخفي إنما يكون مع عدم قصد القائل المذمة والانتقاص، وأما مع قصده فلا فرق بينهما في الحرمة، حرام. فكيف تقول الرواية أنه ذكر الغير بالعيب الظاهر ليس حراما، يعني بمدلولها الالتزامي، والمنفي في تلك الأخبار لا تقول أنها ناظرة للموضوع ليست ناظرة للحكم كما قلت، يقول والمنفي في تلك الأخبار، وإن كان الموضوع تحقق موضوع الغيبة دون الحكم بالحرمة، إلا أن ظاهر سياقها نفي الحرمة أيضا، يعني ذكر الغير بعيب ظاهر ليس من الغيبة وليس بحرام من أي باب آخر. لكن هذا الذي قلنا سنأتي عليه أثناء التطبيق، لأنه مطلب جانبي. لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كاشف الريبة، تعريف الشاهد الثاني في كاشف الريبة حيث أخذ القصد، هذا الأمر الرابع الذي أشرنا إليه من الأمور الأربعة، قد يقال بناء على كلام الشهيد الثاني لا تكون هذه غيبة، لا تكون هذه غيبة لعدم وجود القصد، لأنه اعتبر قصد الانتقاص والذم، إلا أن يراد يمكن أن يوجه كلام اعتبار ذلك فيما يقع على وجهين، الأمور التي ممكن أن تقع في وجهين مثل العجلة، العجلة قد تكون لأجل أمر فيه خير مستعجل على الخير فاستبقوا الخيرات، وقد تكون لأمر فيه شر مثلا أو ليس فيه مصلحة، فهنا قد يقال أنها ليست غيبة، فيشترط فيها القصد قصد الانتقاص ما يكون على وجهين دون ما لا يقع إلا على وجه واحد، فإن قصد ما لا ينفك عن الانتقاص قصد له، وإن كان المقول هذا الفرض الثاني، وإن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع فإن لم يقصد القائل الذم ولم يكن الوصف من الأوصاف المشعرة بالذم، هذه الصورة الأولى نظير الألقاب المشعرة به، فالظاهر أنه خارج عن الغيبة لعدم حصول كراهة للمقول فيه، لا من حيث الإظهار لأنه ظاهر، ولا من حيث ذم المتكلم ولا لأنه ما قصد الذم، ولا من حيث الإشعار لأنه أيضا ليس مشعر هذا بالذم لدى العرف. الصورة الثانية وإن كان من الأوصاف المشعرة بالذم، إحنا جعلناها ثالثة هنا ثانية على كل، أو قصد المتكلم أو قصد المتكلم التعيير والمذمة بوجوده، هذه الصورة الثالثة، فلا إشكال في حرمة الثاني يعني مع القاف، بل وكذا الأول، فكلاهما حرام لعموم ما دل على حرمة إيذاء المؤمن وإهانته، وحرمة التنابز بالألقاب، وحرمة تعيير المؤمن على صدور معصية منه. فضلا عن غيرها، ففي عدة من الأخبار من عير مؤمنا على معصية لم يمت حتى يرتكبه. وإنما الكلام في كونهما من الغيبة، فإن ظاهر المستفيضة المتقدمة يعني بعيب مستور عدم كونهما منها. لماذا؟ لأنها فصلت بين الظاهر والمستور، وهذا هي عيوب ظاهرة فليست غيبة. وظاهر ما عداها من الأخبار المتقدمة يعني ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، وبناء على إرجاع الكراهة إلى الكراهة في الكلام، فيها إلى كراهة الكلام للأوصاف الذي يذكر به الغير، وكذلك كلام أهل اللغة حتى بناء على كلام اللغويين حيث ما فصلوا بين الظاهر والمستور، نقلنا ذلك. إلا الصحاح قلنا قد يقال مستور يعني العيب مستور بناء على بعض احتمالاته، كونهما غيبة بناء على كلام اللغويين حيث ما فصل الفيومي ولا الفيروز أبادي ولا بعد من ولا ابن الأثير بين المستور والظاهر. والعمل بالمستفيضة يقول المصنف كما هو مبنانا لا يخلو عن قوة، وبالتالي إذا لا يخلو عن قوة النتيجة ما هي؟
بناء
على العمل بالمستفيضة التي فصلت بين الظاهر والمستور لا تكون
ليست مستورة،
ليست مستورة فليست غيبة. هذا الآن يقول والعمل بالمستفيضة لا يخلو عن قوة، وإن كان ظاهر الأكثر أنه أكثر الأصحاب يقولون أنها غيبة سواء بعيب المستور أو بعيب غير ظاهر، فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة الذي لا يفيد السامع اطلاعا لم يعلمه ولا يعلمه عادة من غير خبر مخبر ليس غيبة، هذا على رأي المصنف. فلا يحرم إلا إذا ثبتت الحرمة من حيث المذمة والتعيير أو من جهة كون نفس الاتصاف بتلك الصفة مما يستنكفه المغتاب، ولو باعتبار بعض التعبيرات فيحرم من جهة الإيذاء والاستخفاف والذم والتعيير. إذا الحرمة من باب الاستخفاف التعيير ليس من باب الغيبة، والحمد لله رب العالمين.